أمونيوم في مستودع أسمدة زراعية عائد للمواطن سين صاد في مدينة بعلبك أبعدت إلى مكان بعيد في سهل بدنيل من دون أن تفصح السلطات عن تفاصيل إضافية، فيما تضاربت المعلومات حول نسبة الأزوت فيها بين من يقول أنها تبلغ 34.7% ومعلومات تقول أنها لا تتجاوز 28%.
وعلى الأثر تفقد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الشاحنة وأعلن أنه أتى لمتابعة التحقيق وليس لكشف التحقيق، ولم يكشف عن أي أسماء أو موقوفين، وأعطى المولوي تعليماته للقيام بمسح شامل للمنطقة التي تشكل خطرا على سلامة المواطنين ولكي نعرف ما هي الموجودات في هذه المنطقة كما في كل لبنان.
إلى ذلك أكد المهندس الزراعي عمر صلح في حديث للنهار، وهو أحد مالكي مستودعات بيع الأسمدة الزراعية التي صادرتها القوى الأمنية، أن المواد المصادرة هي مواد زراعية مطابقة لمواصفات الاستخدام الزراعي وكانت متجهة إلى أحد الأراضي المزروعة بالبطاطا لتسميدها ولا تتجاوز نسبة النيترات فيها 29%، أي أنها صالحة للسماد الزراعي ومطابقة للمواصفات.
وردا على سؤال حول مصدرها أكد صلح أنه تم شراؤها من سوق محلي ومستوردة بشكل شرعي، آسفا عما يشاع من البعض مستبقين التحقيقات والفحوصات المخبرية التي تؤكد حقيقة تلك المواد، وقد وصل بالبعض بربطها بانفجار المرفأ وهو أمر مخزن.
وأضاف: نحن نقبل بنتائج الفحوصات وعلى ثقة تامة أنها للاستخدام الزراعي ودون نسبة 35%، أي النسبة التي تشكل خطرا على المجتمع.
كشف النترات أعاد الحماوة إلى التحقيقات في تفجير المرفأ، إذ أعرب مصدر سياسي لبناني عن خشيته من أن يحاصر الغموض المرحلة السياسية التي تلي مثول حكومة الرئيس نجيب ميقاتي غدا أمام المجلس النيابي، طلبا لمنحها الثقة على أساس البيان الوزاري الذي أعدته لمناقشته في الهيئة العامة في حال امتنع رئيس الجمهورية ميشيل عون عن فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي، ما يتيح للمحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيتار ملاحقة رئيس الحكومة السابق حسن دياب والنواب علي حسن خليل، نهاد المشنوق وغازي زعيتر والوزير السابق يوسف فنيانوس بعد أن ادعى عليهم في ملف المرفأ.
ويقول المصدر السياسي للشرق الأوسط أن القاضي بيتار يتذرع بأنه لا مشكلة تعيق ملاحقة هؤلاء لانتفاء الحاجة إلى رفع الحصانة عن النواب، طالما أن البرلمان لا يكون في حال انعقاد فور نيل حكومة ميقات الثقة إلا إذا وافق الرئيس عون على طلب فتح دورة استثنائية تنتهي مدتها فور بدء العقد الثاني للبرلمان في أول ثلاثاء بعد 15 من تشرين الأول المقبل.
فامتناع عون عن فتح دورة استثنائية بحسب المصدر سيطلق العنان أمام إقحام البلد في اشتباك سياسي لا حدود له، لأن مواصلة التحقيق في انفجار المرفأ من شأنه أن يؤدي إلى تفجير الوضع السياسي وبالتالي استحضار العراقيل التي تعيق المهمة الإنقاذية للرئيس ميقاتي، لأن الثقة التي منحها البرلمان لحكومته سرعان ما ستتلاشى إذا ما تصاعدت وتيرة الاشتباك ودفعت باتجاه انقسام البرلمان بين داعم لموقف القاضي بيطار ومؤيد لوجهة نظر رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يرفض مسعى القاضي.
ويؤكد المصدر أن الرئيس بري لن يكون وحيدا في موقفه الذي يشدد على التزام المحقق العدلي بالدستور والقوانين في طلبه رفع الحصانة عن النواب، ويلفت إلى أن الارتياب المشروع حيال الملاحقات التي يصر عليها بيطار لا يأتي من فراغ، إنما يقوم على تسييس التحقيق وتطييفه باستهدافه فريقا سياسيا معينا دون الآخر في محاولة لتوظيف المزيدات الشعبوية لتصفية حسابات النائب جبران باسيل مع خصومه من السياسيين وأولهم الرئيس بري والرئيس سعد الحريري.
ويقول المصدر السياسي إنه لا اعتراض على رفع الحصانة عن المدعى عليهم من الوزراء السابقين الذين هم نواب الآن ومعهم رئيس الحكومة السابق حسن دياب، شرط أن يصار إلى تعديل الدستور والقوانين أو تعليق العمل بها على أن تبدأ بأكبر مسؤول في الدولة إلى أصغر موظف، في إشارة إلى الرئيس عون الذي كان قد أعلم بوجود نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت ولم يطلب التدخل للتخلص منها.
وبحسب المعلومات المتوافرة لن تبقى المواجهة بين البيطار والمدعى عليهم محصورة فيهم إنما ستنسحب على مواجهة ستكون على أشدها بين بري والمحقق العدلي من دون تجاهل التوقيت الذي اختاره مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في اتصاله برئيس البرلمان تحت عنوان ضرورة تطبيق الدستور والقوانين، في إشارة مباشرة إلى موقفه المعارض لملاحقة دياب.
وفي السياق، حضرت دورية من أمن الدولة أمس إلى منزل رئيس الحكومة السابق حسن دياب في تلة الخياط لتنفيذ مذكرة الأحضار الصادرة في حقه عشية جلسة الاستجواب المحددة غدا، وقد تم تبليغهم أنه موجود خارج البلاد. وراسلت المديرية العامة لأمن الدولة النيابة العامة التمييزية أن دياب خارج البلاد وعليه يعود للمحقق العدلي أن يتخذ الإجراء الذي يراه مناسبا بحسب المعلومات.
وفي الإطار، ذكرت الشرق الأوسط أن دياب الموجود حاليا في الولايات المتحدة بعث برسالة بواسطة السفارة اللبنانية في واشنطن يوكل فيها إلى أحد نقباء المحامين السابقين الدفاع عنه أمام القاضي بطار استباقا لموعد استجوابه غدا بناء على مذكرة الأحضار التي صدرت بحقه من دون يتبلغ بها شخصيا لوجوده خارج البلاد.
وسط هذه الأجواء، من المقرر أن تمثل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي غدا أمام المجلس النيابي طلبا لمنحها الثقة على أساس البيان الوزاري الذي أعدته لمناقشته في الهيئة العامة.
وبعد نيلها الثقة النيابية المرتقبة، تدخل الحكومة في اختبار قدرتها على تنفيذ بيانها الوزاري الفضفاض بالوعود بما يؤهلها لنيل ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي.
ووسط جملة التحديات، يستعد الرئيس ميقاتي للقيام بجولة خارجية لتفعيل التسوية الدولية الإقليمية التي أتاحت التشكيل بحسب ما ذكرت صحيفة القبس.
صحيفة الأنباء الكويتية ذكرت أن مهلة تمتد من شهر إلى 3 أشهر أعطتها جهات عربية لحكومة ميقاتي لتصحيح الأوضاع اللبنانية من مختلف وجوهها.
على خط أزمة المحروقات، وصلت 3 بواخر محملة بالبنزين بكمية 70,000 طن، ومن المتوقع في حال أفرغت حمولتها أن تحدث بعض الانفراج في الأسواق.
وبحسب المعلومات، فإن باخرة كانت تحمل أيضا كمية من المازوت المدعوم أفرغت حمولتها لبيعها بسعر الدولار بعد رفع الدعم عن المازوت، لافتة إلى أن أحدى الشركات المستوردة للنفط أفرغت 7,000 طن من المازوت كبادرة حسنية أمس كي لا تتوقف بعض القطاعات الحيوية.
وفي سياق متصل، أفيد بأن هناك 3 شركات محروقات لم تبدأ بعد بتفريغ بواخرها بانتظار تحويل مصرف لبنان أموال فواتيرها القديمة للمحروقات المدعومة على سعر 8000 ليرة، وفي حال تم تحويل الأموال يوم الاثنين المقبل تلتمس إراحة السوق في منتصف صف الأسبوع.
مصادر مواكبة توقعت عبر الأنباء الإلكترونية استمرار أزمة المحروقات حتى نهاية الشهر، الموعد النهائي لرفع الدعم عن المحروقات، وأكدت أنه طالما لم يرفع الدعم نهائيا عن المحروقات فسيبقى التهافت على البنزين والمازوت.
مصادر شركات توزيع المحروقات بررت في اتصال مع الأنباء الإلكترونية السبب في استمرار طوابير السيارات على محطات المحروقات إلى عدم حصول بعض الشركات على مستحقاتها من مصرف لبنان، كما أن هناك العديد من بواخر الشركات لم تفرغ حمولتها بعد.
المصادر توقعت أن تحل الأزمة منتصف الأسبوع المقبل بعد أن تكون كل الشركات استلمت كل حصتها من مصرف لبنان، أما الشركات التي لم تفرغ بواخرها حمولتها بعد فأنها ترفض إفراغها على سعر 12,000 دولار، وهذا الأمر في طريقه إلى المعالجة، وقد يشهد السوق ارتياحا نسبيا ابتداء من منتصف الأسبوع المقبل.
هذا واستكملت باخرة الفيول أويل العراقي المحملة ب 16,000 طن تفريغ حمولتها في معمل الزهراني الحراري في جنوب لبنان بعدما أفرغت الدفعة الأولى أمس في معمل دير عمار الحراري في الشمال، علما أن حمولة الباخرة مخصصة لمحطات مؤسسة كهرباء لبنان والتي من شأنها تحسين التغذية بالتيار الكهربائي.
في خلال قداس في ذكرى استشهاد الشيخ بشير الجميل، قال البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي: شهدنا بكل أسف وألم في أواخر هذا الأسبوع كيف انتهكت حدودنا وديست هيبة الدولة وألغي وجودها في وضح النهار، وما زادنا ألما هذا الصمت المدقع من السلطة السياسية والسياسيين إذ نحن في زمن تجارة الانتخابات واستجداء الأصوات. أضاف الراعي: لو ظل حيا وأكمل عهد رئاسته لما كان لبنان تدهور منذ آخر الثمانينات وما زال يتدهور سياسيا واقتصاديا وماليا، ولما سقطت سيادة الدولة وأصبحت حدودها سائبة.
صحيح أن 39 سنة مضت على استشهاده من دون أن يأتي أحد يملأ فراغ غيابه الكبير بعهد دام فقط 21 يوما. فكان هذا العهد مثال الحكم القوي والمنقذ والنظيف.
رفعت مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي بناء على توجيهات وزير الخارجية عبد الله بوحبيب كتابا إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة مجلس الأمن مندوبة إيرلندا في الأمم المتحدة حول الأنباء عن منح إسرائيل عقود لتقديم خدمات تقييم تنقيب أبار غاز ونفط في البحر لشركة هاليكبرتون فيما يسمى حقل كاريش في المنطقة والحدود البحرية المتنازع عليها.
وطالب لبنان مجلس الأمن بالتأكد من أن أعمال تقييم التنقيب لا تقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان وأسرائيل بغية تجنب أي اعتداء على حقوق وسيادة لبنان، كما طالب بمنع أي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها وتجنبا لخطوات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدولي.
وكان الرئيس ميقاتي طلب من بوحبيب إجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات الدولية المعنية لمنع إسرائيل من مباشرة أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية المتنازع عليها، مؤكدا أن لا تهاون في هذا الموضوع ولا تنازل عن الحقوق اللبنانية، وعلى الأمم المتحدة القيام بدورها في ردع إسرائيل وإجبارها على وقف انتهاكاتها المتكررة للحقوق اللبنانية وسيادة لبنان.
إلى الأخبار الإقليمية والدولية، وضع الجيش الإسرائيلي منظومات القبة الحديدية في منطقة غلاف غزة في حالة تأهب تحسبا لهجمات صاروخية محتملة من القطاع بعد اعتقال آخر أسيرين فلسطينيين فارين من سجن جلبوع.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي فجرا ببدء الاستعداد لاحتمال إطلاق صواريخ من قطاع غزة بعد اكتمال عمليات اعتقال الأسرى 6 الذين فروا من السجن.
سوريا، أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية عودة الغاز إلى خط الغاز العربي بعد إتمام إصلاحه من قبل الفنيين في الوزارة.
وكانت وزارة النفط أعلنت بدء عمليات إصلاح خط الغاز العربي بعد أن تعرض لاعتداء في منطقة حران العواميد، ما أدى إلى توقف إمداد الغاز إلى المنطقة الجنوبية وتوقف محطات عدة لتوليد الطاقة في المنطقة. وكان تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن العملية.
إلى شأن الفرنسي، وبعد إلغاء أستراليا صفقة غواصات مع مجموعة نافال الفرنسية لبناء أسطول من الغواصات التقليدية، وأنها ستبني بدلا من ذلك ما لا يقل عن 8 غواصات تعمل بالطاقة النووية بتكنولوجيا أمريكية وبريطانية، أعلن وزير الخارجية جان-إيف لدريان أن أزمة صفقة الغواصات مع أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا كذب وازدواجية واحتقار لفرنسا.
وأكد لودريا أن أزمة الغواصات ستؤثر على مستقبل حلف شمال الأطلسي الناتو، موضحا أن استدعاء السفير الفرنسي لدى واشنطن لأول مرة على الإطلاق إجراء سياسي جاد يعكس قوة الأزمة.
إلى صفحة الطقس مع سيمونا حتشيتي.
طقس مستقر بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس قليل غيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات فجرا. رياحا بتكون شمالية غربية سرعتها بين 8 و30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 50 و65%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس مشمس إلى قليل غيوم مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة فوق الجبال وبالداخل، وبتبقى مستقرة على الساحل. والثلاثة طقس مشمس إجمالا ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة. أما الأربعة فطقس قليل الغيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين. ضبط 20 طنا من نترات الأمونيوم في بعلبك ولا معلومات إضافية حتى الساعة. الحكومة تمثل غدا أمام البرلمان وميقاتي يستعد لجولة خارجية. أزمة المحروقات مستمرة حتى نهاية الشهر. حماوة دبلوماسية بين لبنان وإسرائيل على خلفية ملف التنقيب. إسرائيل تقبض على آخر أسيرين فارين وتضع القبة الحديدية في حال تأهب. الصباحية الثانية انتهت، شكرا لحسن المتابعة.